بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ فيما ذكره الشوكاني رحمه الله في آداب الأكل، وكان مما ذكر مما قرأناه الأكل من حافتي الطعام أي من جوانبه، ولا يأكل من وسطه. لماذا؟ لأن البركة تنزل وسط الطعام، فإذا أكل من وسطه ذهبت بركة ذلك الطعام. يستثنى من ذلك إذا كان الطعام ألوانا مختلفة، أنواعا مختلفة، ووضع شيء منه في وسطه كاللحم ومن يؤتدم عليه به فيتناول من وسطي جزء ذلك. ثم أخذنا أيضا من الآداب الأكل مما يليه، ولا يأكل مما يلي الآكلين. أيضا مما ذكره لعق الأصابع إذا فرغ من الأكل، أيضا الأكل بثلاث أصابع. متى يأكل بثلاث أصابع؟ أي الأكل الذي يمكن أكله بثلاث أصابع. فإذا كان لا يمكن أكله بثلاث أصابع، فهل يجوز أن يزيد؟ نعم، يأكل بالأربع ونحو ذلك. أيضا مما قرأناه لعق الصحفة، أي الإناء الذي يأكل منه الطعام، ووقفنا عند هذا، نواصل نقرأ. مما ذكره الشوكاني رحمه الله أيضا مشروعية الحمد عند الفراغ والدعاء، مشروعية الحمد ومشروعية الدعاء. أما مشروعية الحمد فنعم ذلك مستحب، وأدلة كثيرة، منها حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فكونه إذا أكل حمد الله، وإذا شرب حمد الله، هذا من أسباب رضا الله تعالى عن العبد. وأيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحمد كحديث أبي أمامة الذي ذكره الشوكاني عند البخاري: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. فهذا حمد، وهو حمد عظيم جدا لله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت مائدته، والمراد بالمائدة أي الأواني التي أكل فيها، وهي ترفع بعد الأكل، ومعنى إذا فرغ من الأكل يحمد بهذا الحمد: حمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا. ثم قال: غير مكفي. وقع في بعض الأحاديث غير مكافأ، أي أن هذا الحمد لا يكافئ نعمة الله، مهما حمدنا الله تعالى فنعمة الله علينا أعظم. وهكذا غير مكفي، أي غير كافي في مقابلة نعمة الله سبحانه وتعالى، فمهما حمد الإنسان ربه لا يكون بذلك مكافئا لنعمة الله، أو قد أتى بما يكفي تجاه نعمة الله. ولا مودع، المودع بمعنى المتروك، ما ودعك ربه أي ما تركك ربه، أي غير متروك هذا الحمد، بل نحمد الله تعالى حمدا مستمرا لا ينقطع. ولا مستغنى عنه، أي ولا نستغني عن الله تعالى وعن فضله وعن نعمته، لا نستغني عن حمد الله جل وعلا والثناء عليه. فإذن هذا حمد عظيم لله تعالى بعد الفراغ من الأكل. وذكر الشوكاني أحاديث أخرى ضعيفة كحديث: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، سبق بيانه أنه ضعيف. وحديث: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، أيضا هذا ضعيف. لكن صحت أحاديث أخرى أيضا في الحمد كحديث أبي أيوب في سنن أبي داود: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما قال، إذا أكل طعاما أو شرب شرابا قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وهذا الحديث في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. سوغ جعله سائغا يستساغ أكله ويقدر عليه أكل أو شرب. أيضا صح في حديث أبي هريرة عند النسائي حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار من أهل قباء قال فلما طعم النبي صلى الله عليه وسلم وغسل يديه قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله غير مكافئ ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. هذا أطول ما ورد في أدعية أو في الحمد بعد الطعام، وكله ثناء عظيم على الله سبحانه وتعالى. فإذن صحت عندنا حديث أنس إن الله ليرضى عن العبد أن يحمد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشرب فيحمده عليها. صح عندنا حديث أبي أمامة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وصح عندنا حديث أبي أيوب الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وصح عندنا حديث أبي هريرة الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم إلى آخره. حديث أنس عام إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، فلو قال بعد الطعام الحمد لله أو قال الحمد لله رب العالمين هل يجزئه؟ نعم يجزئه، حمد الله. والأفضل أن يحمد الله تعالى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو أكل طعاما وشرب شرابا قال الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين واقتصر على ذلك فهذا حمد الله ويدخل في هذا الفضل الوارد في الحديث. وإذا أتى بالحمد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله بعد أكله فهو أفضل. وينبغي للمسلم أن يحفظ مثل هذه الأذكار مثل هذا الحمد ويأتي بهذا تارة وبهذا تارة. أيضا مما ينبه عليه أن هذا الحديث عام في كل طعام وفي كل شراب، فلو أن إنسانا أكل ثلاث تمرات هل يشرع أن يسمي في أوله ويحمد في آخره؟ نعم. أو أكل شيئا من الحلوى أو أكل أي شيء من الطعام، وكذلك إذا شرب الماء أو العصير أو الشاهي أو نحو ذلك يستحب له ذلك، فلا يظن ظن أنه خاص بالوجبات التي يأكلها الإنسان وهي وجبات أساسية، بل أي طعام يأكله يشرع أن يسمي الله تعالى في أوله وأن يحمد الله تعالى إذا فرغ منه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحمد وأنه يكون على نعمة الله وفضله، طعمنا وسقانا وكفانا وآوانا كل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله الذي أطعم وسقى. وأيضا يحمد الله تعالى على تيسيره لهذا الطعام جعله سائغا يستسيغ أكله ثم جعل له مخرجا يخرج منه ما يضره وما لا ينتفع به، وهكذا يحمد الله تعالى على كماله. قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، وهذا كمال لله جل وعلا. بقي يقول الشوكاني رحمه الله مشروعية الحمد عند الفراغ والدعاء. الدعاء اعتمد فيه على هذا الحديث، حديث ابن عباس وضعيف، إذا أكل أحدكم طعما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وسبق أن هذا الحديث ضعيف. فالمشروع عقب الأكل هو الحمد، أما تحري الدعاء فهذا الحديث المذكور هنا كما ترى ضعيف. بقي الدعاء لصاحب الطعام الذي قربه هذا مشروع وردت به أدلة. أما أن الإنسان يتحرى يدعو لنفسه بعد الأكل فأنا لا أعلم دليلا على ذلك إلا مثل هذا الحديث وهو ضعيف. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله آخر الآداب الأكل متكئا، وأنه لا يأكل متكئا. اختلف في الاتكاء قبل أن نعرف حكمه، ما معنى الاتكاء؟ فسر بتفاسير، ففسر الاتكاء بأن يجلس الإنسان على وطاء، وطاء أي شيء رطب وطيء، يتمكن في الجلوس في ذلك الوطاء. وهذا جزم به الخطابي في معالم السنن، قال وهو مأخوذ اتكاء من قولهم أوكى، أوكى مقعدته، أي تمكن من الجلوس على الوطاء الذي تحته، فجعل ذلك كالشيء الموكى. قال وعلى هذا فالنهي يكون لأن مثل هذه الجلسة تكون في حق من يريد أن يستكثر من الطعام ويتوسع في أصنافه وأنواعه، ففسر الاتكاء بأنه الجلوس على شيء وطيء بحيث يتمكن من الجلوس للأكل، فيؤدي بذلك أن يستكثر من الطعام، وهذا قلنا جزم به الخطابي في معالم السنن. وهناك أيضا أقوال أخرى نقرأها من الفتح بواب البخاري باب الأكل متكئا على حديث رقم 98 و305 آلاف، ذكر حديث أبي حيفة. فذكر التفسير الأول الذي ذكره الخطابي وجزم به، قال وذكر التفسير الثاني أن معنى الاتكاء أن يميل على أحد شقيه. قالوا وعلى هذا التفسير أن الاتكاء هو الميل على أحد الجانبين، يكون النهي لما في الأكل على هذه الهيئة من التعاظم والتكبر، وأيضا لما في الأكل على هذه الهيئة من الضرر، بأن لا ينحدر الطعام في مجاري الطعام ولا يكون انحداره سهلا، بل ربما لحقه الأذى والضرر من جراء ذلك. وهذا التفسير جزم به ابن الأثير في النهاية، وكذلك جزم به ابن الجوزي، بل رد ابن الأثير ما ذكره الخطابي، قال ولم أرى أحدا من أهل اللغة فسره بما ذكر الخطابي رحمه الله أنه الجلوس على وطاء فيستمكن من الجلوس في ذلك. ومن أهل العلم من فسر الاتكاء بأنه أن يتكئ على يده اليسرى من الأرض، يجعل يده اليسرى كفه اليسرى على الأرض ويتكئ عليها، وبعضهم قال أو اليد اليمنى أيضا، وهذا قريب من المعنى الثاني الميل على أحد الجانبين. وقد ذكر الخطابي رحمه الله أن هذا التفسير تفسير العامة، تفسير عوام الناس، وأن العامة قال تحسب أن المتكئ هو الذي يميل على أحد شقيه، قال وليس كذلك، كذا ضعف هذا القول. والظاهر أن ما حكاه ابن الأثير وابن الجوزي وغيره أوجه في ذلك، وأن الاتكاء هو الميل على أحد الجانبين، أولا لأن ابن الأثير من أمة اللغة، وقد ذكر أنه لم يجد أحد من أمة اللغة فسره بذلك، ثانيا لما في الأكل على هذه الهيئة من التعالي والتكبر ولما فيه من الضرر، والثاني الذي ذكره الخطابي يؤخذ من أدلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل لا يتمكن في الجلوس، حديث عبد الله بن بشر حين قربت تلك القصعة وفيها الثريد جثى على ركبتيه، قال العلماء هذا بسبب الزحام، لكن جثى على ركبتيه، فقال له أعرابي قال ما هذه الجلسة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هذا بسبب الزحام، قال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، فبين أن هذه الجلسة من التواضع، جثى على ركبتيه. وهكذا جاء في صحيح مسلم عن أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا، والمقعي هو الذي ينصب ساقيه ويقعد على مقعدته، يضع اليتين في الأرض وينصب ساقيه مستوفز ليس مطمئن. ومنهم من يستحب أن يكون الأكل بأن يفترش قدمه اليسرى فيجلس عليها وينصب ساقه اليمنى، يجعله منصوبة. فعلى كل هذا الذي ذكره الخطابي يستفاد من أدلة أخرى لا من تفسير الاتكاء. أما الاتكاء فإنه الميل على أحد الجانبين، ويؤيد هذا التفسير أنه الميل على أحد الجانبين حديث أبي بكر في الصحيحين حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر، قال الإشراك بالله وكان متكئا فجلس، وكان متكئا فجلس، ففرق بين الاتكاء وبين الجلوس. كان متكئا ظاهر الحديث أي كان مستندا مائلا على أحد جانبيه فجلس واستوى قاعدا. ففسر الاتكاء بغير ما فسره الخطابي، لأن الخطابي فسره بالجلوس والتمكن منه. فالاتكاء الأقرب هو أنه الميل على أحد الجانبين، وهذه أكلة منهي عنها. لماذا منهي عنها؟ قلنا لأمرين. ما هما؟ أن الطعام لا ينحدر انحدارا سهلا ولا يكون مستساغا، بل ربما يتأذى به الآكل. ثانيا أن هذا من فعل أهل الكبر والتعالي، فهما أمران، أمر معنوي وأمر حسي. الأمر المعنوي ما يصيب النفس من الزهو والكبر والتعالي، والأمر الحسي هو ما يصيب الإنسان من الضرر في الأكل على تلك الهيئة. بقي الأمر الذي ذكره الخطابي، وهو أنه لا يستقر في الجلوس ولا يتمكن في الجلوس في الطعام، لأن التمكن في الجلوس هي أكلة من يريد، هي جلسة من يريد الاستكثار من الأكل. هذا كما سبق يستفاد من أدلة أخرى، وأن الإنسان يكون مستوفزا لا يجلس جلسة يتمكن فيها، فإنه كلما تمكن في الجلوس كلما زاد أكله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك. بقي هل الاتكاء هذا منهي عنه أو هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الحديث فيه قال لا آكل متكئا، ولم ينهى أمته عن ذلك. ذكر بعضهم أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الحافظ هنا عن ابن القاس، وقال إن ذلك من الخصائص النبوية، وأيد ذلك بما جاء عن جماعة من السلف أنهم أجازوا الأكل متكئا دون كراهة. فقد ذكر ابن أبي شيبة في المصنف، وبعضه يحتاج إلى نظر في إسناده، ذكروا عن ابن عباس وخالد بن الوليد وعبيد السلماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري، ذكر عنهم جواز ذلك مطلقا، وذهب غير هؤلاء إلى كراهة ذلك، وأن هذا ليس من الخصائص، وإنما يكره للعلة التي فيه. والعلة التي فيه كما سبق أنه من فعل المتعظمين، وذكر البيهقي رحمه الله أن أصله مأخوذ من العجم، من ملوك العجم، ولما في ذلك كما سبق من الضرر. والبيهقي رحمه الله حمل على ما جاء عن هؤلاء السلف من تجويز ذلك، قال هذا في حق من لا يقدر أن يأكل إلا متكئا، أي جعله حال الضرورة، والآثار في ذلك مطلقة. وإذا ثبت التعليل في هذا الحديث فإنه عام في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره من الناس، وهو الذي جزم به الشوكاني هنا أن ذلك يكره. إذن هذه الآداب التي ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله. بقي هناك آداب لم يذكرها الشوكاني، نأخذ منها جملة تتميما لما ذكره من آداب الأكل. فمن الآداب الاجتماع على الطعام، وهذا من السنة الاجتماع عليه، وقد وردت أحاديث كثيرة في شرعية الاجتماع على الطعام، ومما جاء من الأحاديث أنه سبب البركة في الطعام. طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي الأربعة، طعام الأربعة يكفي الثمانية، كذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وبنحو حديث جابر في صحيح مسلم، وجاء في حديث وحشي بن حرب عند أبي داود وهو حديث مختلف فيه أن عدم الاجتماع في الطعام سبب لنزع بركته، ففي أن الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون ولا يشبعون، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. فالاجتماع عليه سبب حصول البركة، والتفرق في الأكل سبب نزع البركة. وفي الباب بقية آداب ستأتي إن شاء الله في درس لاحق. أخون يقول حديث اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا، اللهم اغفر له، وحديث اللهم اغفر لهم وارحمهم، كلاهما صحيح، كلاهما في صحيح مسلم، ولكن هذا كما سبق هو في الدعاء لصاحب الطعام. حديث اللهم اغفر لهم وارحمهم حديث عبد الله بن بسر في صحيح مسلم أنهم أطعموا النبي صلى الله عليه وسلم طعاما ثم سألوا أن يدعوا لهم، قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وحديث اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا حديث في قتادة الطويل حين شرب اللبن الذي كان معدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد في الإناء شيئا، فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. أخوني يقول هل إذا كان الإنسان يصلي الراتبة وجاءت جنازة هل يقطعها أو يكملها؟ يكملها، يكملها ثم يصلي على الجنازة. أخوني يقول إذا لقيت ماعزا في الليل هل يجوز أن أخذه لحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب؟ إذا كان ذلك في مكان يخشى عليها الهلاك أن يكون في صحراء، وإذا لم يأخذها أكلتها الوحوش، عم يجوز أن يأخذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب. سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها، دعها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها أي صاحبها. قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. أما إذا كانت ماعز في مدينة أو في قرية آهلة بالسكان ولا يخاف عليها ضرر، لكن بجانب البيوت أو في مزرعة مزارع البيوت، هذا لا يجوز له أن يأخذها. أخوني يقول هل يقال شيء بعد التكبير الرابعة في صلاة الجنازة؟ نعم، يدعو للميت، فأصل صلاة الجنازة هي دعاء للميت. أخوني يقول ما حال حديث الجنة تحت أقدام الأمهات؟ ما حال هذا الحديث؟ ضعيف، لا أصل لهذا الحديث، لكن صح الحديث بمعنى رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الهجرة والجهار، قال هل لك والدة؟ قال نعم، قال ارجع إليها فالزمها فإن الجنة عند رجليها. هذا حديث صحيح، فإن الجنة عند رجليها، والمراد الجنة في خدمتها في طاعتها في القرب منها. أخوني يقول كيف إذا حمد الله بعد الأكل بالذي ورد في الأحاديث الضعيفة؟ هذا زاهد في الخير، أن يترك الأحاديث الصحيحة ويذهب إلى الأحاديث الضعيفة. قال ابن المبارك رحمه الله في صحيح الحديث شغل عن سقيمه، في صحيح الحديث شغل عن سقيمه، فإذا كان عندك حديث صحيحة اشتغل بها ولا تشغل نفسك بالأحاديث الضعيفة. أخ يقول هل يجوز للإنسان أن ينام ورجلاه إلى جهة القبلة؟ لا أعلم مانعا من ذلك، فيجوز له ذلك أن ينام ورجلاه إلى جهة القبلة. أخ يقول ما القول الصحيح في ضم اليدين بعد الركوع؟ سبق معنا مرارا وأن الأقرب إلى ظاهر الحديث أنه لا يضمها بل يرسلها، فالضم ورد إذا كان قائما للقراءة قبل الركوع، أما بعد فيرسلها. قال: فإذا رفع من ركوعه قام حتى يعود كل عظم إلى موضعه، والمراد إلى موضعه الأصلي الذي خلقه الله تعالى عليه، لأن المراد بالحديث هو بيان الإطمئنان الكامل، وليس المراد عاد كل عظم إلى موضعه الذي كان عليه قبل الركوع، فليس هذا مراد الحديث لمن تأمل، بل مراد الحديث أنه يقوم قياما يطمئن فيه حتى يعود كل عظم إلى موضعه الأصلي الذي خلقه الله تعالى عليه، ولا يكون كذلك إلا إذا اطمأن في القيام. هذا ظاهر الحديث. أخ يقول: إذا تزوج رجل من امرأة وبعد النكاح أراد الفراق بحجة أن هذه المرأة ليست من أسرة مماثلة له في المنزل المتعارف عليها بين عامة الناس، فهل طلبه هذا صحيح؟ ويقول بأنهم خدعوا ويريد أن يردوا له مهره كاملا، فما حكم ذلك؟ هذا مبني على مسألة الكفاءة، بماذا تكون الكفاءة في النكاح؟ وقد سبق معنا بحث المسألة بتوسع في كتاب النكاح من الدراري، وذكرنا كلام العلماء، وأن الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين، فكل المسلمين أكفاء بعضهم لبعض، كل المسلمين أكفاء بعضهم لبعض ما دام مسلما، فما دام مرضي الدين مرضي الخلق فهو كفء. هذا القول الصحيح، خلافا لقول من قال إن الكفاءة بالمال أو إن الكفاءة بالنسب أو غير ذلك، بل الكفاءة بالدين، وعلى هذا فطلبه غير صحيح، لأن المعتبر في الكفاءة هو الدين، وإذا أراد أن يفارقها يفارقها، فيكون خلعا يطلقها ولا شيء له، إلا إذا كان خدع كما قال، فقالوا له: هذه امرأة من آل فلان ومن آل فلان ومن بيت فلان، وهو قد اشترط في أول زواج، قال: أريد الزواج من آل كذا أو من بيت كذا، فكذبوا عليه وأنها من آل فلان وبيت فلان، هذا حصل عليه تدليس خلاف ما طلبه، فهذا شيء آخر. لكن إذا كان تزوج امرأة دون أن يشترط ذلك فكل المسلمين أكفاء، وليس له حق في هذا الطلب. أخ يقول: الأخ طارق الوليدي يسلم عليك وعلى الطلاب، وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله تعالى له العافية، وذهب إلى مصر يعمل عملية لعينه، نسأل الله تعالى أن يعافيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.